الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون فنحمد الله عز وجل ونشكره الذي وفقنا وأمد لنا في الأعمار حتى أكملنا عدة رمضان ولتكملوا العدة ولتكبروا الله والحمد لله على توفيقه لنا بتكبيره ولعلكم تشكرون فاشكروا الله أيها الناس على هذه النعم التي أمدكم الله بها والتي يسرها الله عز وجل لكم ولعلكم تشكرون اشكروا الله فإن شكر الله عز وجل سبب عظيم من أسباب الزيادة وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وربنا عز وجل يقول واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ويقول الله عز وجل واشكروا لي ولا تكفرون فاشكروا لله أيها الناس فإن هذا من أسباب زيادة النعم وحفظها وجلبها قال الحسن البصري رحمه الله كانوا يسمون الشكر الحافظ لأنه يحفظ النعم الموجودة ويسمونه الجالب لأنه يجلب النعم المفقودة نعم يا عباد الله فعلينا أن نشكر الله على ما من به سبحانه وتعالى علينا من نعمه الكثيرة إن كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم وحافظ عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم فإن الإله سريع النقم أيها الناس استمروا على الخير الذي عهدتموه في شهر رمضان فإن هذا من تمام شكر الله سبحانه أن يستمر المسلم على الخير الذي عهده في مواسم الخير واعبد ربك حتى يأتيك اليقين إياك أيها المسلم أن تتقاعس وأن ترجع على عقبيك وأن تنقض ما بنيت ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا لا تكن من عباد رمضان وإنما كن عبدا لرب رمضان ولرب سائر الشهور بئس القوم قوم لم يعرفوا ربهم إلا في رمضان فإذا انصرف رمضان تركوا العبادة وتركوا المساجد فبئس هؤلاء القوم الذين لم يذوقوا حلاوة العبادة ولم يذوقوا حلاوة الطاعة أيها الناس عباد الله صلوا الخير بالخير صوموا الست من شوال التي شرعها لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم من حديث أبي أيوب. وصيامها سواء كان متتابعا في أول الشهر بعد يوم العيد أو كان متفرقا في وسط الشهر أو في آخره، أهم شيء أن تحرص أيها المسلم ألا يخرج شهر شوال إلا وقد صمت هذه الست. ومن كان عليه قضاء فليبدأ بالقضاء قبل صيام الست، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان. ومن كان عليه قضاء لا ينطبق عليه أنه صام رمضان، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. أيها المسلمون عباد الله، إن مما يجدر التذكير به ومن النعم التي تجددت لنا في هذا الزمان والتي ينبغي أن نشكر الله عليها ما يسمى بالهاتف أو الجوال الذي ظهر في هذا الزمان، فهو نعمة من نعم الله إذا استخدمه المسلم استخداما صحيحا، ويكون نقمة ومصيبة على صاحبه إذا لم يستخدمه استخداما صحيحا. ولهذا خرج بعض العلماء كالشيخ بكر أبي زيد رحمه الله بعض الآداب التي يذكرها الفقهاء في آداب الاستئذان والزيارة والكلام، خرجها على الآداب التي تنطبق على الاتصال أو الهاتف أو الجوال أو نحو ذلك. أيها الناس عباد الله، من هذه التنبيهات التي يجدر التنبيه عليها في شأن ما يسمى بالهاتف أو الجوال أن المسلم لا يجوز له اقتناء هذا الجهاز إلا عن طريق شرعي كالشراء أو الوراثة أو الهدية أو الهبة أو نحو ذلك مما هو مشروع. أما أن يأخذه عن طريق الرشوة أو الاختلاس أو السرقة أو اللقطة غير المعرفة فإن هذا محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، رواه أحمد عن حنيف الرقاشي رضي الله عنه وحسنه العلامة الألباني. فإياك أيها المسلم أن تقتني هذا الجهاز عن طريق محرم، فإن المحرم مآله إلى الإضمحلال والذهاب والزوال. ومن هذه الآداب التي ذكرها العلماء أن المتصل أو المراسل ينبغي له أن يبدأ اتصاله ومراسلته بالسلام، بتحية الإسلام: السلام عليكم، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يفتتحها بما يفعله بعض الناس من بعض الافتتاحات التي ربما أتتنا من الغرب وقد عربت في بلاد الإسلام كألو ونحو ذلك، بل افتتح بالتسليم، وإذا انتهيت من المكالمة فاختتم بالتسليم، قياسا على قوله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، وإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الأخرى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث رواه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. من هذه الآداب أيها المسلمون أن المسلم يتخذ له نغمة مباحة. إياك أيها المسلم أن تجعل نغمة هاتفك أو جوالك نغمة محرمة كآلات الطرب والموسيقى أو الأغنية، فإن هذا محرم، وربنا عز وجل ذم الغنى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في هذه الأمة مسخ وخسف وقذف، قيل: من هم يا رسول الله؟ وذكر منهم الذين يتخذون آلات الطرب. فاحذر أيها المسلم، احذر أن تجعل نغمة هاتفك شيئا من هذه المحرمات كالأغاني والموسيقى ونحو ذلك. ومن هذه الآداب أيها الناس لا سيما مع الهاتف الثابت أن المسلم إذا اتصل على أخيه فلا يتصل حتى يتأكد من صحة الرقم حتى لا يؤذي الناس باتصاله، فلا يتصل إلا إذا تأكد من صحة ذلك الرقم المتصل به. ومن هذه الآداب أن المسلم إذا دخل بيتا من بيوت الله فليغلق الهاتف ولا يؤذي الناس بالنغمات، فرب إنسان يتصل عليك وأنت في الصلاة أو في المسجد فتزعج الناس بهذه النغمات، أغلق جوالك أيها المسلم ولا تؤذي الناس أو اجعله على الصامت. فكم من مصل ربما ألهته تلك النغمة وتلك الموسيقى، والسبب أنت أيها المسلم حين أهملت هذا. أو اترك جوالك في بيتك إذا أردت المسجد إذا كنت لا تنضبط بهذا أيها المسلمون عباد الله. ومن هذه الآداب التي ذكرها العلماء أن المسلم يخفض صوته عند الاتصال، لا سيما إذا اتصل بمن له قدر كالوالدين ومن له منزل وقدر والعلماء ونحو ذلك. نعم، وربنا عز وجل يقول واغضض من صوتك، لا ترفع الصوت إلا عند الحاجة. ومن هذه الآداب أيها الناس التي ذكرها العلماء أن المسلم إذا اتصل بأخيه أو اتصل به أخوه لا يرفع صوت السماعة إذا كان عنده ناس آخرين إلا بعد أن يستأذن من ذلك المتصل به، ولا يجوز له أن يسجل المكالمة إلا بعد الاستئذان، فإن هذه من الخيانة. نعم يا عبد الله، لا تسجل ولا ترفع صوت السماعة، لعل أخاك لا يحب أن يسمع صوته أحد أو لا يسمع ذلك الكلام أحد، فهذا يعد من إفشاء السر ومن الخيانة. إلا إذا استأذنته وأذن لك فلا بأس بذلك أيها الناس عباد الله. ومن هذه الآداب أنه لا يجوز للمسلم أن يفتش جوال أخيه إلا بعد استئذانه، ويستثنى من ذلك الزوجين، فللزوج أن يفتش جوال زوجته إذا احتاج إلى ذلك. نعم عبد الله، أما غير ذلك فلا يجوز. وقد يقال أيضا الأب إذا احتاج أن يفتش في جوال ابنه الصغير الذي لا يحسن التصرف أو الشاب الذي لا يحسن التصرف فلا بأس بذلك، وإلا الأصل أنه لا يجوز أن تطلع على جوال غيرك إلا بإذنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجسسوا ولا تحسسوا، لا تتحسسوا وتبحثوا عن عيوب الآخرين وزلاتهم. نعم عباد الله، أيها المسلمون عباد الله، هكذا أيضا مما ذكر أهل العلم في شأن الاتصال خصوصا مع المرأة، فالمسلم يتحرز، لا يجوز له أن يتصل بالنساء إلا إذا كان هناك حاجة أو ضرورة، ويتكلم بقدر الضرورة، ولا يجوز للمرأة أن تتصل بالرجل إلا إذا دعت هناك حاجة أو ضرورة، وأعني بهذا الأجنبي عنها، وإن تكلمت معه فلا تلين في الكلام. قال الله عز وجل فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. نعم عباد الله، وهكذا أيضا مما ذكر أهل العلم من هذه الآداب أن المسلم لا يتصل على أخيه إلا في الوقت المناسب، فلا يتصل مثلا في آخر الليل فيوقظه من نومه ويزعجه، لا يا عبد الله، ولا تتصل في أوقات أنت تعلم أنه مشغول فيها. ولهذا ربنا عز وجل في آداب الاستئذان أمر أن لا يستأذن، أو أمر الذين لم يبلغوا الحلم أن يستأذنوا في 3 أوقات، قبل الفجر، وهكذا عند الظهيرة، وهكذا بعد العشاء، وهكذا ينطبق على هذا الشيء أن المسلم يتصل في الأوقات المناسبة للاتصال. وهكذا يا عباد الله، من هذه الآداب أن المسلم لا يكثر الكلام أثناء المهاتفة والاتصال إلا بقدر الحاجة، فلا يكثر من الكلام، والوقت ينبغي للمسلم أن يحرص عليه سواء كان في المراسلات أو كان في الاتصال، فخير الكلام ما قل ودل. فبعض الناس تذهب عليهم أوقات كثيرة وتضيع عليهم ساعات كثيرة وهم مع هذه المراسلات، والوقت يا عبد الله أنت مسؤول عنه أمام الله، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، هذا عمرك تضيعه، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. رواه الترمذي وغيره. أنت يا عبد الله مسؤول أمام الله عن هذه الأوقات العظيمة، والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأوراه أسرع ما علي يضيع. حافظ على أوقاتك عبد الله، تجلس الساعة والساعتين والثلاث والأربع والخمس وأنت مع هذه المراسلات، وهذا الوقت ينبغي أن تحرص على اغتنامه في شيء نافع لك. نعم، لا بأس أن تراسل عند الحاجة وتتصل عند الحاجة، أما أن تهدر الأوقات وتضيع يا عباد الله هذه الأوقات، نحن والله مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى عنها، فليحاسب كل امرئ منا نفسه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، من هذه التنبيهات التي نبه عليها العلماء أنه لا ينبغي للمتصل إذا اتصل على أخيه أن يرفع السماعة ويسكت حتى يسمع صوت المتصل به، فإن هذا من قلة الأدب. أنت الذي اتصلت فابدأ بالسلام، أما أن تسكت وتنتظر، وبعضهم إذا سمع الصوت وما أعجبه وضع السماعة، هذه من قلة الأدب ومن أذية الناس. والله عز وجل يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فاحذر أيها المسلم من أذية إخوانك المسلمين. وهكذا عباد الله، فليحذر المسلم أن يستخدم هذه الوسيلة في المحرمات، كحال بعض الشباب يستخدم هذه الوسيلة في معاكسة النساء وفي مراسلة النساء أو في مراسلة المردان، والدعوة إلى الفاحشة والدعوة إلى هذه المنكرات. احذر أيها المسلم، من الله عليك بهذه النعمة فاستخدمها في طاعة الله، لا تتصل اتصالا محرما. وإياك يا عبد الله أن تستخدم هذه الوسيلة للمراسلات المحرمة أو مراسلات فيها صور خبيثة، فيها مقاطع خبيثة، أنت مسؤول أمام الله، وستحمل أوزار كل من اطلع على هذه الصور وكل من اطلع على هذه المقاطع. نعم، أرسلتها إلى واحد وغيرك سيرسلها إلى غيرك، وأنت الذي ستتحمل الآثام والأوزار، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فإن اطلع 10,000 على هذه الصور وهذه المقاطع فستتحمل أوزار كل هؤلاء. اتق الله أيها المسلم، ونظف جوالك من هذه القاذورات ومن هذه الأوساخ، اجعلها وسيلة خير لا وسيلة شر أيها المسلمون عباد الله. وهكذا يحذر مما يفعله بعض الناس من إرسال بعض الأحاديث الضعيفة التي لا تثبت، أو من بعض المجازفات من بعض الناس، ربما يرسل بعض العبارات ويقول لك: أرسلها إلى 10 أو إلى 100 وسيأتيك خبر يسرك كل هذا لا تلتفت إليه، هذه من الخزعبلات ومن الخرافات أيها الناس عباد الله. وهكذا مما يجدر التنبيه به أن الزوج ينبغي أن لا يلهيه هذا الجوال عن أهله وعن زوجته، فبعض النساء تشكو من زوجها قلة الاهتمام، وهكذا تشكو من زوجها عدم العشرة الحسنة بسبب هذا الجوال، فيضيع ليله وهو في المراسلات مع أصحابه والمضاحكات ويهمل أهله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن لأهلك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا، إلى أن قال: فأعطي كل ذي حق حقه. نعم عبد الله، لا يضيع وقتك وتضيع عشرة أهلك بسبب هذه الآلة. والله عز وجل يقول: وعاشروهن بالمعروف. وهكذا المرأة لا ينبغي لها أن يضيع وقتها أمام هذه الوسيلة فتهمل زوجها وتهمل أولادها وتهمل بيتها بسبب انشغالها بالمراسلات مع صديقاتها ونحو ذلك، هذا أيضا تفريط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق الله عز وجل حتى تؤدي حق زوجها ولو دعاها وهي على ظهر قتب، أي على ظهر بعير، فلا تمتنع، أي يجب عليها أن تجيبه. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته فلتأته وإن كانت على التنور، رواه الترمذي، أي فلتترك الخبز ولتلبي حاجة زوجها. كل هذا لعظيم حق الزوج على زوجته، على المسلم أن يراعي حق أهله، وعلى المرأة أن تراعي حق زوجها. فيا أيها الناس، لنتق الله عز وجل في هذه النعم التي من الله سبحانه وتعالى بها علينا، ولنستخدمها استخداما صحيحا نرضي به ربنا عز وجل، ولا نستخدمها استخداما سيئا يكون هذا سبب لغضب الله ولإنزال سخطه علينا ولسلب هذه النعم التي من الله سبحانه وتعالى بها علينا. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم فرج عنهم في فلسطين وفي كل مكان. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بالرافضة، اللهم عليك بأعداء الإسلام يا رب العالمين.